بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد الله تعالى ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نشكره ونخلع ونترك من يشكره. أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من الدروس العلمية العامة، وهذه ليلة الاثنين 18 من شهر ربيع الثاني لعام 1411 للهجرة. أيها الأحباب، وعنوان هذه الحلقة أو هذا الدرس كما قرأتم وسمعتم رسالة إلى الشباب: هكذا يصنع الفراغ، هكذا يصنع الفراغ. ولا بأس من الاختصار على آخر العنوان لأنه أكثر دلالة على الكلام الذي سوف أقوله لكم في هذه الجلسة. وقبل دخولي في الموضوع، أود أن أقول لكم إن النقاط التي سأتناولها في هذا اللقاء هي كالتالي: أولا، بعض النقاط الخفيفة السريعة التي لا تتعلق بالموضوع. ثانيا، أهمية الموضوع. ثالثا، التحذير من النظرة المتشائمة للواقع. رابعا، واقع هؤلاء الشباب. خامسا، أماكن تجمعهم. وأخيرا، جوانب إيجابية في حياتهم. ففيما يتعلق بالنقاط الخفيفة التي سأتحدث عنها فهي حوالي 4 نقاط. أولها أنني وعدتكم في الأسبوع الماضي أننا سوف نوزع بإذن الله تعالى استدانة لمعرفة ما تختارونه من المسائل، وسوف توزع عليكم الآن لتجيبوا عليها بسرعة وتضعوا علامة صح على المسجد الذي تختارونه من المساجد المكتوبة. وربما فاتنا أن نذكر بعض المساجد الأخرى، فإذا كان في رأي أحد منكم مسجد غير المساجد المكتوبة في الورقة فلا بأس أن يضيفه، خاصة مسجد حي الأمن فإنه لم يكتب، وقد يكون هناك مساجد أخرى فاتنا أن نكتبها، مثل أيضا مسجد السلمان بالجايزية اقترحه بعض الإخوة، فلا بأس من اقترح مسجد من هذه المساجد أن يكتبه في الورقة، وذلك لأنني لم أتذكر هذه المساجد لأطلب إضافتها في هذه الأوراق. وسنعمل على أن تفرز إن شاء الله خلال هذا اللقاء، ولعلنا نتمكن في آخر اللقاء من تحديد المسجد الذي وقع اختياركم عليه. هذه واحدة. الثانية، ولعلها يعني من باب الطرفة، بينما كنت أقلب في أوراق أسئلة الأسبوع الماضي وجدت سؤالا من أحد الأخوة يتساءل ويقول: ذكر بعض الإخوان أنه سوف يقام في الدروس القادمة وليمة عشاء بعد الدرس، هل هذا صحيح؟ وأقول إن الأمل معقود على من يعرف شيئا عن هذه الوليمة أن يسارع بالتبليغ جزاه الله خيرا قبل فوات الأوان. أما النقطة الثالثة فهي حول الأسئلة وما يتعلق بها، فقد أبدى بعض الإخوة أو بالأصح أبدى أحد الإخوة ملاحظاتهم حول قراءة بعض الأسئلة في الأسبوع الماضي، والتي قد لا تكون الأسئلة هي أهم ما قدم وقد لا تكون مناسبة، فضلا عن أن طريقة قراءتي للأسئلة قد يكون فيها شيء من العجلة. وهذا يعود إلى أمرين: أولهما أن الأسئلة التي تقدم لي غير مفروضة، بل كل ما يكتب يصل إلي، وأنتم تعرفون أن من خلال وجودي هنا لا أستطيع أن أميز الأسئلة المناسبة والملائمة من غيرها، فربما بدأت بقراءة السؤال فأكتشف بعدما بدأت أنه غير مناسب، لكنني مضطر إلى إمضائه ثم التعليق عليه بما يناسب. وإلا فعلم الله أن بعض الأسئلة التي أقرأها قد لا أكون مستريحا لها. ثم إن السرعة في قراءتي تعود أيضا للرغبة في كسب الوقت مع كثرة الأسئلة. وحل لهاتين المشكلتين، فسنعمل في المستقبل بإذن الله تعالى على أن نرتب الأمر بطريقة تضمن فرز الأسئلة واختيار الأسئلة المناسبة منها، وأيضا تنظيم قراءتها بحيث من الممكن أن يتولى قراءتها أحد الأخوة لضمان عدم الإسراع في الإلقاء. أما النقطة الرابعة فهي أنني وعدتكم كما سلفت الحديث عن موضوع الشباب، وبعدما تجمعت المعلومات حول هذا الموضوع تبين لي أنه موضوع يستحق أن يكون قضية كبيرة للأمة في كل مكان، ولذلك قسمت الموضوع إلى عدة أقسام، كل موضوع منها نستطيع أن نعتبره موضوعا مستقلا يعني يسمع لوحده، ومن الممكن أن يباع كشريط بصفة مستقلة. وموضوع هذه الليلة كما سمعتم، أما موضوع الأسبوع القادم فسيكون بعنوان مسؤولية المجتمع عن انحراف الشباب، سيكون بإذن الله تعالى بعنوان مسؤولية المجتمع عن انحراف الشباب. أما عن أهمية هذا الموضوع الذي نتحدث عنه فلا أعتقد أن الحديث عن الشباب من حيث أهميته للأمة مما يحتاج إلى بيان، بل نستطيع أن نقول بكل اطمئنان أن الشباب هم الأمة، هم مستقبلها المنشود. لكن مما يؤكد أهمية تناول الموضوع بالذات قضية المخططات الأجنبية التي تستهدف شباب المسلمين لتهميشهم وشغلهم بالتافه من الأمور، وذلك بكافة الوسائل من صحافة وإذاعة وتلفزة وفيديو ومراسلة إلى غير ذلك. أيها الأحبة، لعل من عجيب ما يستحق أن يروى لكم أن أحد الشباب الجزائريين كتب رسالة وضمنها كتيبا صغيرا اسمه الكتاب المقدس هو كلمة الله، يعني الإنجيل، الكتاب المقدس هو كلمة الله. وهذا الكتاب من تأليف رجل غربي اسمه جون ديسرايت، ويرد فيه على كتاب أحمد زيدات معروف. يقول هذا الشاب الجزائري وهو شاب مؤمن متدين سلفي العقيدة، يقول إنه وصله هذا الكتاب من إحدى الجمعيات التبشيرية في جنوب أفريقيا، وحين قرأه تحير وصار يعيش في قلق وشك وضعف في الإيمان. يقول حتى إني أكاد أن أجن من كثرة التفسير، وإن هذا الكتاب يوشك أن يغير مجرى حياتي. هذا يقول نرجو من الشباب أن يتقدموا للأمام في أماكن فارغة، وهناك أماكن في الخلف يبدو خارج المصابيح يعني مفروشة. إذن مثل هذه المراسلات وغيرها من الوسائل تستهدف تهميش أو تغيير اتجاهات الشباب، هذا فضلا عن ملء فراغ الشباب وحياتهم بما يضر ولا ينفع من الرياضة والفن ووسائل الترفيه، وتسهيل مهمة السفر إلى بلاد العالم، خاصة بلاد العالم المليئة بالإيدز والهربس والإباحة الجنسية عن طريق الوكالات السياحية والخطوط الجوية العالمية والتسهيلات الخاصة بالشباب. ولا بأس أن أستشهد لكم ببعض ما جاء في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، وإن كنت سبق أن ذكرت أنني لا أعتقد أن هذا الكتاب كل ما جاء فيه صحيح، بل لعل هذا الكتاب يخدم في بعض جوانبه مهمة اليهود في ترويع الشعوب وتقويتهم وجعلهم يعيشون في قلق لا ينتهي. لكن كما قال بعض الظرفاء لا بأس بالاستشهاد بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فإن هذه النقطة التي سوف أنقلها لكم الآن يصدقها الواقع، وإن كان الكتاب بحد ذاته ليس موثوقا في الجملة. يقول الكتاب في البروتوكول 13 صفحة 168 ما يلي: ولكي نبعدها يعني الشعوب عن أن تكشف بنفسها أي خط عمل جديد، سنلهيها بأنواع شتى من الملاهي والألعاب ومزجيات الفراغ، وسرعان ما سنبدأ الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى في كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليهما. هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها معه. أحبتي الكرام، بين قوسين أيضا أرجو عدم الخلط بين أوراق الأسئلة وبين أوراق الاستبانة المطلوبة منكم أيها الأخوة. إن من البدهي أن مواجهة الأخطار الجديدة المحدقة بالأمة لا يمكن أن يتم من خلال مضاعفة عدد المباريات ولا تنشيط الحركة الرياضية ولا إغراق الناس بالإنتاج الفني الجديد. لا، نحن نحتاج إلى مبادئ واضحة صريحة يربى عليها شباب الأمة من ذكور وإناث. هذا السبب يؤكد أهمية طرق هذا الموضوع. ثمة سبب آخر أكثر قربا، وهو الفاصل العميق والحاجز الصفيق بين هؤلاء الشباب وبين المجتمع، فهم لا يدرون ما يدور في أوساط الآخرين ولا يعرفون ماذا عند الناس وخاصة الطيبين. خذ مثلا نشاط جماعة تحفيظ القرآن الكريم عندنا في القصيم وفي أنحاء المملكة كلها، نشاط واسع منقطع النظير، وغالب رواد هذا النشاط هم من طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة والجامعة وغيرها، ومع ذلك تجد كثيرا من هؤلاء الشباب لا يعرفون عن نشاط تحفيظ القرآن الكريم شيئا، أو لا يعرفون عنه إلا اليسير. وبالدقة كانت نسبة 85% من شباب أجري عليهم استفتاء أو استبانة لا يعرفون شيئا أبدا عن نشاط جماعة تحفيظ القرآن الكريم، على حين 5% كانوا يعرفون عن هذا النشاط لأنهم التحقوا به يوما من الأيام، أما 10% فربما عرفوا شيئا عنه من خلال ما يسمعون. مثل آخر، الدروس العلمية التي أصبحت اليوم في كل حي بل في كل مسجد وبصورة تبشر بخير كثير، وأصبح روادها بالعشرات بل بالمئات، ومع ذلك بسؤال بعض هؤلاء الشباب عن هذا النشاط وعن الشيوخ والأساتذة القائمين عليه تبين أن كثيرا منهم لا يدركون منه شيئا، وقل مثل ذلك في الندوات والمحاضرات وغيرها. إذن هم يجهلون ماذا عندنا، ماذا عند الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ماذا عند الشباب الطيبين. ولذلك لا بد من إثارة القضية أمام المجتمع وأمام من يملك أن يصنع شيئا لكسب هذا الحاجز ومد الجسور مع هذا القطاع المهم من المجتمع، وإزالة القصور الإعلامي لدى العلماء والدعاة، القصور في إيصال حقيقة النشاطات التي يقوم بها العلماء والدعاة إلى أوساط أولئك الشباب الذين يقضون جزءا غير قليلا من حياتهم في الشوارع أو على الأرصفة أو في المنتديات أو في المطاعم أو غيرها. إن أفلحنا أيها الإخوة في إشعار المجتمع بأن هناك قضية تستحق الدراسة من الآباء، من التربويين، من أولياء الأمور، من الدعاة والعلماء والغيورين، من الأسر، فإننا نكون نجحنا فيما نريد. هذه الشريحة من الشباب ليست محصورة في بلد معين ولا في منطقة معينة، كلا، بل كما يقول المثل العربي في كل واد بنو سعد، في كل واد بنو سعد. أمر ذلك إن كثيرا من الناس يتساهلون في هذا الموضوع خاصة من أولياء الأمور من الآباء بحجة أن السفه والجنوس عند الشاب المراهق أمر عادي، وربما يكون كثير من الآباء وغيرهم كانوا كذلك في الماضي فمن الله تعالى عليهم، فيقولون هؤلاء الشباب وإن سفهوا أو انحرفوا فإنهم سيعودون. ولا شك أن باب التوبة مفتوح، لكن يجب أن نعلم أن وسائل الإفساد التي تعمل على استمرار الشباب في غيه وفساده هذه الوسائل أصبحت اليوم أكثر بكثير من ذي قبل. وعلى سبيل المثال قضية المخدرات مثلا، الشاب الذي وقع ضحية المخدرات وعصابة المخدرات التي تجره وتورطه في أمور كثيرة، كيف لهذا الشاب أن يخرج بعدما أصبح مدمنا على المخدرات؟ الأمر في ذلك لا شك فيه صعوبة كبيرة. كذلك قضية السفر للخارج، كيف الخلاص منها بعدما تعلق قلب الشاب بالنساء بالفجور وأصبح ذواقا لا يقنع بواحدة ولا يقنع بالحلال مهما رزق من الحسن ومهما رزق من الجمال وهكذا. إذن أيها الإخوة يجب أن لا نتخذ السلامة عادة وأن نقول هذا الشاب مراهق وسوف يعود قريبا. إن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى يخططون لتوريط شبابنا في شباك لا مخلص لهم منها، فيجب أن نكون حذرين، ويجب أن ندرك أن الزمان قد تغير ولم يعد اليوم كالأمس. النقطة الثالثة، التحرير من النظرة المتشائمة، وذلك أنني سأعرض في هذه المحاضرة لواقع فئة معينة من الشباب، الشباب الذي لن يجد الطريق بعد، ولكن لا بد من الانتباه إلى ضرورة الاعتدال في النظرة. فإن هناك من الناس أصنافا، هناك من لا يدرك واقع هؤلاء الشباب ولا يدري ماذا يدور في أوساطهم، فربما إذا سمع كلامي نسبا إلى نوع من المبالغة وأنني أعطيت هذا الموضوع أكبر من حجمه، وعذره في ذلك أنه لا يدري عن واقع هؤلاء الشباب، وأنا الآخر لم أكن أدري عن واقع هؤلاء الشباب بصورة صحيحة حتى بدأت الرسائل تصل إلي وأعلنت عن هذه المحاضرة، وتطوع مجموعة من الشباب لزيارتهم في أماكنهم ومجالستهم وسماع ما عندهم، وبذلك تكون لدينا صورة دقيقة وواضحة عن هذا الموضوع. فأود أن أقول إن ما سأقدمه لكم الآن من مادة هذه المحاضرة إنه مستقى من مصادر موثوقة ومعد بطريقة أستطيع أن أقول إنها طريقة واقعية علمية بعيدة عن المبالغة أو التهويل، فهي إما نتيجة استبانة وزعت على أولئك الشباب ودرست دراسة دقيقة، وإما معلومات وصلت بالبريد أو غيره عن طريق رسائل من أولئك الشباب ممن من الله تعالى عليهم بالهداية أو ممن هم في طريق الهداية إن شاء الله تعالى وقد تبرعوا بهذه المعلومات، مع أن الإنسان يضع في ذهنه ألا يقع ضحية بعض المعلومات المضللة. وإنني إذ أذكر ذلك بالمناسبة أشكر أولئك الإخوة من الشباب الذين أمدوا أخاهم بمادة مفيدة جدا في هذا الموضوع، إنني مدير بالشكر لله تعالى ثم لأولئك، وإذ يمنعني مراعاة مشاعرهم من أن أذكر أسماءهم فإنني أقول لهم جميعا حاضرهم وغائبهم جزاكم الله خيرا، لقد وضعتم لبنة سليمة في بناء يجب أن يقوم، في بناء يجب أن يقوم، وأعني به بناء معالجة وضع أولئك الشباب. ولم يكن لي في هذا الدرس الذي سوف أقدمه لكم الآن دور أكثر من أن مهمتي تقتصر على الإلقاء فقط. هذا صف من الناس الذين لا يدرون عن واقع هؤلاء الشباب، فربما نسبوا من يتحدث عنهم إلى المبالغة والتهويل، لكن هناك صنف آخر قد يضخمون واقع هؤلاء الشباب ويهولونه إلى درجة لا تطاق، سواء من حيث عددهم أو من حيث واقعهم. فأما العدد فإنهم مهما كانوا يعدون قليلا بالنسبة لأفراد المجتمع، وهذا لا يعني التساهل بحال، وسأجري إن شاء الله في مناسبة قادمة مقارنة بين هؤلاء الشباب وبين الشباب المتدينين الصالحين. أما من حيث واقعهم فقد أثبتت الدراسة أن لديهم جوانب كثيرة من الخير لو استغلت لأثمرت بإذن الله تعالى، وسوف أتحدث عنها في نهاية هذه الجلسة. نعم يوجد حالات فساد صارخة لا شك فيها، لكنها تبقى حالات نادرة أو على الأقل تبقى حالات قليلة. مثلا أحد الشباب كتب رسالة ورمز لنفسه براجع عفو الله، يقول في رسالة له: هناك ظاهرة كانت منتشرة وهي السخرية والتنكيت على الأمور الغيبية التي لا يطيقها عقل الإنسان، هكذا يقول الأخ، مثل أمور القيامة وأهوالها والملائكة والثور العين، حتى بلغ بنا الأمر إلى السخرية بالله جل وعلا، وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه. هذه الصورة موجودة عند فئة قليلة من الشباب، لكن لا أعتقد أن الأمر كما توقع أخ الكريم ظاهرة منتشرة، بقدر ما هي حالات فردية وجودها بحد ذاته مخيف على كل حال، وجودها ولو عند واحد منهم مخيف، فضلا عن كونها توجد عند مجموعة منهم. هذا في مجال الاعتقاد. أما فيما يتعلق بأمراض الشهوات فمن الأشياء التي أصبحت ظاهرة فعلا، وهذه قد يوافق على أنها ظاهرة، العلاقات المشبوهة بين الكبار والصغار. أصبحت تجد مجموعة من الكبار وبينهم غلام في سن 14، وغالبا ما يكون هذا الغلام وسيما حسن الهيئة، وبعضهم مع الأسف الشديد قد يتحدثون صراحة عن الفواحش ويسمون هذا الغلام خلا لها، يقول هذا خلي أو خليلي، ويصحبه في تجواله في الشوارع وغيرها. ومع ذلك فإنني أقول من الصعب تعميم مثل هذه الممارسة الفاسدة الفاجرة على جميع هؤلاء الشباب. يقول أحد المهتدين، وهذا نموذج، يقول حين بدأ، يعني ذكر أنه كان مع ابن عم له في مجموعة، ويقول حين بدأ يدخل مع المجموعة بعض كبار السن دخلت معهم المشاكل من دخان وأفلام خليعة، وكانوا يغدون بها حتى سقط بعض الشباب في براكن هؤلاء الكبار، فأصبحوا يعملون لهم يعملون معهم ما حرم الله. وعندما وصل الأمر إلى ذلك المستوى أخذت ابن عمي وكان يذكرني سنة وابتعدنا بهدوء عن تلك المجموعة، وكانت فاتحة خير لي حيث حججت مع شباب الملتزمين ودلوني إلى طريق الخير والنجاة بحمد الله. أخي المسلم، إياك من المبالغة والتهويل في مثل هذه الأوراع السيئة، واسمع ما قاله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم بضم الكاف يعني أكثرهم هلاكا، وفي رواية فهو أهلكهم يعني هو السبب في هلاكهم. الذي يبالغ في تضخيم الجوانب السلبية في الأمة في المجتمع هو نفسه من أكثر الناس هلاكا وبعدا، وهو أيضا سبب في هلاك الناس لأنه يغرس في نفوسهم اليأس والقنوط. إن المبالغة في تهويل الواقع السيء لها مساوئ، منها ما يلي: أولا الإزراء على الناس واحتقارهم وتقبيح أحوالهم. وفي صحيح مسلم أيضا أن رجلا من بني إسرائيل ذكر له رجل تاجر مسرف على نفسه فقال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. إذن الإزراء على الناس واحتقارهم وتقبيح أحوالهم وإن كان عندهم معاصي هو من الأمور التي لا تجوز. ثانيا أن هذا يدعو إلى أن الإنسان الصالح الذي يبالغ في التهويل يزهو بنفسه ويعتقد الفضل على الآخرين، وربما أداه ذلك إلى العجب والعياذ بالله، وهو محبط للأعمال. الأمر الثالث أن هذا يؤدي إلى إثم الوقيعة في الناس، وربما جر إلى الغيبة وما يلحق بها، لأنه قد يغتاب أناسا لا يحق له أن يغتابها. الأمر الرابع أن هذا يدعو إلى اليأس والقنوط والقعود عن العمل والدعوة والإصلاح. أحبتي الكرام، إن حديثي عن هذه الظاهرة هو دعوة إلى العلاج، دعوة إلى تضييق نطاق الانحراف بقدر المستطاع، وليس من المصلحة أن ندس رؤوسنا في الرمال ونتجاهل أوضاع أولادنا وشبابنا أماكن تجمع هؤلاء الشباب، يقضي هؤلاء الشباب معظم أوقات فراغهم خارج البيوت، مثلا قرب الملاعب الرياضية كما يسمونها في عدد من المدن الاستاد الرياضي، على جنبات الشوارع الرئيسية الملائمة لهم والطرق العامة كالدائري مثلا، في الحدائق والمنتزهات العامة الداخلية والخارجية، أحيانا في التجوال في الشوارع وخاصة الشوارع المحددة الملائمة لهم مثل الشارع الأصفر كما يسمونه والأخضر، وأخيرا الشارع الأبيض، هذه أسماء يعرفها أهل الاختصاص، ربما نحن وأمثالكم لا ندري ما هي، هذه ألغاز عندنا. وقد يتجولون في بعض الحارات للتعرف على شبابها وربط العلاقات مع صغار السن منهم. إن من العادات السيئة التي بدأت تنتشر الآن قيام مجموعة من هؤلاء الشباب باستئجار شقة في أحد الأحياء الداخلية في المدينة، ويجتمعون في هذه الشقة لعمل جلسة فنية مثلا، أو على الأقل لتناول الشاي والتدخين، وربما يؤدي الأمر أحيانا إلى تعاطي المسكرات أو المخدرات أو ارتكاب الفواحش أو مشاهدة الأفلام الخليعة. وهذا يؤكد على أصحاب البيوت وأصحاب المكاتب العقارية أن يتقوا الله عز وجل في مجتمعهم، وأن لا يؤثروا مصالحهم الدنيوية العاجلة على المصلحة العامة للأمة والمجتمع، وأن يراعوا أن لا يؤجروا من يشكون في وضعه وحاله. إن هذا المال الذي يجنيه الإنسان من مثل هذه الأجور إنه مال سحت يدخله جيبه ويأكله حراما، وحين يتوقع الإنسان ما يقول إليه الأمر فإنه يجب عليه أن يقلع عن ذلك. كما إن أهل الأحياء ينبغي أن يراقبوا ويراعوا أحياءهم ويدروا ما يدور في بعض الشقق المؤجرة، ويبلغ عند وجود أي لبس أو شك أو شبهة يبلغ الجهات المختصة كالهيئات مثلا وهي من الجهات القائمة على مثل ذلك الأمر، أو الشرطة أو غيرها. كما أنه يؤكد على ضرورة قيام الجهات المختصة كهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها أيضا بمراقبة الأماكن العامة لمنع مضايقة الناس فيها من قبل بعض الشباب المراهق. وعلى كل حال فالحديث عن العلاج لهذه الأمور له مجال آخر كما وعدت قبل قليل. كيف يقضي هؤلاء الشباب وقت الفراغ؟ أولا لا مقدار وقت الفراغ، تصوروا أنه من خلال الاستبانة التي أشرت إليها تبين أن وقت الفراغ يشكل جزءا كبيرا جدا عند هؤلاء الشباب. أحدهم يقول وقت الفراغ عندي 24 ساعة، 24 ساعة، طبعا ليس 24 ساعة بالضبط، لكن المعنى أن كل وقته وقت فراغ، ولكن الغالب ما بين 6 إلى 8 ساعة. متوسط وقت الفراغ عند هؤلاء الشباب ما بين 6 إلى 8 ساعة. وبين قوسين أقول سبحان الله، في الوقت الذي أصبحت الأمم تتنافس فيه وتتضارى في شارع إلى التقدم، إلى العلم، إلى الرقي، إلى تحصيل وسائل القوة والحياة، وفي الوقت الذي تجد فيه كثيرا من الأئمة والعلماء والكبار يضيق وقتهم عن أعمالهم ومهماتهم، هؤلاء الشباب عندهم 6 إلى 8 ساعة فراغ، وبعضهم 24 ساعة فراغ. لكن أخطر من قضية وقت الفراغ، كيف يقضي هؤلاء الشباب وقت الفراغ؟ يقضونه في أعمال متنوعة أستطيع أن ألخصها أو أذكر نماذج منها فيما يلي. أولا الدوران في الشوارع، خاصة بعض الشوارع التي اكتسبت أهمية خاصة كما أشرت إليها لدى هذه الفئة من المجتمع، مثل الشارع الأصفر والشارع الأخضر والأبيض، ونسبة الذين يقضون أوقاتهم في الدوران في هذه الشوارع من بين من أجري عليهم الاستفتاء تصل إلى 70%. ومن الطريف أن مراسلا مجهولا يكتب إلي ببعض الأوراق ويوافيني بها، يقول إنهم يسمون الشارع الأخضر يسمونه والعياذ بالله بالمسعى لكثرة دورانهم فيه ذهابا وإيابا، ويشربون من ماء هنالك بارد يسمونه بزمزم. عجبا من تلاعب الشيطان بابن آدم في السخرية بالأسماء الشرعية من حيث لا يشعرون، إذ إن الشاب يعلم قطعا أن بين عمله وهو يدور في هذه الشوارع وقد يكون معه صديقا اجتمع معه على ما حرم الله عز وجل، وقد يكون في وقت الصلاة، وقد يؤذي من حوله، يدرك الشاب أن بين عمله وعمل الساعي بين الصفا والمروة ابتغاء مرضات الله عز وجل كما بين السماء والأرض، وكذلك يدرك أن بين شربته من ذلك الماء وهو إنما عطس في غير سبيل الله، وبين شربة الحاج أو المعتمر من ماء زمزم ابتغاء مرضات الله وتحقيقا أو طلبا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عن زمزم إنها طعام طعم وشفاء سقم، وقال ماء زمزم لما شرب له، يدرك أن بينهما كما بين الثرى والثريا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا الدوران قد يكون أحيانا في وسط الأحياء السكنية، وهو يحقق من خلال هذا الدوران أغراضا شتى، إما أنه يدور بسبب ضيق الصدر فيدور حتى يزيل الهم عن نفسه كما يقول، ولا يدري المسكين أنه يدور والهم معه يدور أيضا، وإما للمباهاة بجمال السيارة التي يستقلها أو لونها أو مديرها أو التخفينات المستمرة التي يجريها على هذه السيارة، وإما ولعل هذا أقوله تمنيا لعله قليل للمباهاة بجمال من يكون على الباب الألمن للسيارة، وهو الذي يسميه خلا أو خليلا، وغالبا ما يكون صغير السن، وإما لاصطياد بعض المغفلين والتغرير بهم وجرهم إلى بعض الأغراض السيئة والدنيئة. العمل الثاني الذي يقضي به أولئك الشباب أوقات الفراغ هو الجلوس على الأرصفة وجنبات الطريق وتبادل الحديث حول موضوعات شتى كالكرة والفن والأصدقاء والغيبة أيضا. أحد المهتدين يقول، كتب إلي رسالة يقول: كان في مجلسنا الغيبة، فوالله الذي لا إله إلا هو إن كنا نتلذذ بها تلذذا عظيما، لدرجة أننا كنا نحدد شخصا معينا ثم نبدأ، والحديث لا يزال له، يقول ثم نبدأ نحش به حتى لا ندع فيه شيئا، يقول حتى بلغ بنا الأمر أنه بمجرد ما يقوم واحد منا حتى يقول أحدنا شفت فلان إيش فعل، ثم تبدأ الغيبة للشخص المنصرف، وهكذا كان هذا بيننا كل يوم. ومما يتعلق بهذه المجالس غير الغيبة قضية مشاهدة التلفاز وربما الفيديو أحيانا والسهر عليه، خاصة إذا كان السهر في بعض الأحواش المخصصة لهذا الأمر، إلى يسهرون إلى ساعة متأخرة من الليل، وربما وهذا قليل يصطحبون معهم أحيانا العود وآلات العزف واللهو والطرب، وأحيانا يستغلون وقتهم بلعب الكرة وتبادل الحديث حول الرياضة والفريق المفضل والكلام عن اللاعبين والمفاضلة بينهم، وكذلك الحديث عن الأندية وعن نتائج المباريات الرياضية ومدى نجاحة الحكام الذين قاموا بتحكيم تلك هذه المباراة أو تلك، إضافة إلى ممارسة الألعاب المتنوعة كالبلوج وغيرها. من سلبيات هذه المجالس التي يجلسونها على الأرصفة أو في الأحواس أو غيرها ما يلي: أولا جلوس الصغار مع الكبار بصورة ملفتة للنظر ولها أكثر من معنى، هي أولا مدعاة للفتنة والتعلق من الكبير بهذا الصغير تعلقا يجعل قلبه متعبدا له، حتى كتب إلي أحد الشباب يحلف لي بالله يقول إن صديقا لي أيام ما كانوا في زمن الانحراف سافر من بسببه إلى مكة مع أهله لأداء العمرة، يقول فكان يبكي كالمرأة أمامنا وتنهل دموعه ويقول فيها القصائد الطويلة يشتاق إلى لقائه، فهذه من مفاسد هذه الاجتماعات، كذلك هي سبب في الوقوع فيما حرم الله عز وجل من المعاصي والموبقات، وقد توصل الإنسان والعياذ بالله إلى ارتكاب الفواحش التي تكون سببا في سخط الله عز وجل ونقمته من الفرد ومن المجتمع الذي يقر هذا الفرد على فساده. ومن مضار اجتماع الكبار مع الصغار أيضا أن الصغير أحيانا يشعر بأنه صغير وأنه بحاجة إلى أن يثبت أنه رجل، ولكي يثبت رجولته فإنه يقوم بتقليد الكبار في الأعمال التي يعملونها من أجل يثبت أنه قد اكتمل وأصبح رجلا سويا، فقد يدخن مثلهم أو يقوم بممارسة الأعمال التي يمارسون لا قناعة فيها، لكن يثبت أنه رجل وأنه مستقل بنفسه ويتخذ القرار الذي يريد وليس لأحد عليه السلطان، لا أهل ولا غيره. من مفاسد وسلبيات هذه المجالس الثانية ترك الصلاة، سواء صلاة الفجر بسبب أنهم يتأخرون ويسهرون وغالبهم يسهرون ما بين الساعة 12 إلى الساعة 2 ليلا، وبعضهم قد يسهرون إلى قبيل وقت صلاة الفجر ثم ينامون عن الصلاة، أو السهر عن غيرها من الصلوات الأخرى، التأخر عن غيرها من الصلوات الأخرى، وقد يمر وقت الصلاة أو أكثر وهم على مجلسهم لا أحد يهيجهم هناك. السلبية الثالثة تبادل الشتائم واللعنات، حتى التحية عندهم والعياذ بالله أصبحت شتيمة ولعنة، يقول لي أحد السائبين إن هذا الأمر حدث له شخصية، أنهم خلال تلقي بعضهم لبعض يعني إذا تأخر أحدهم لا يسألون أين كنت أو أين غدت، إنما يبدأون بالشتيمة واللعنة والعياذ بالله، أما ذكر الله أما التسبيح أما التهليل أما الاستغفار أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما كفارة المجلس فإنهم لا يعرفون عن هذا شيئا والله المستعان. الأمر الثالث الذي يقضون به أوقات فراغهم هو حضور المباريات الرياضية وتشجيعها والخروج بعد هذه المباريات أو تلك في طوابير متواصلة في الشوارع. لقد أصبحت الكرة مع الأسف الشديد جزءا لا يتجزأ من حياة البعض حتى من كبار السن، والأب في بعض الحالات أصبح حريصا على أن يصبغ أبنائه بصبغة الفريق الذي يشجعه وينتمي إليه، وكذلك يصبغ بنته بهذه الصبغة، لكن قد لا تجده حريصا على صبغه بالدين والمحافظة على الصلوات، لأن الأب نفسه قد يكون هو الآخر مقصرا في أداء الصلوات مع الجماعة، قد يؤديها في المنزل وقد يفرط حتى في أدائها في المنزل، وقد يمر وقت الصلاة وهو قاعد على المدرج أو مشغول بحمى التشجيع وهزيمة ومرارة الهزيمة أو فرحة الانتصار فلا يؤدي الصلاة والعياذ بالله. في الأسبوع الماضي جاءتني بعد ضمن الأسئلة ورقتان فيهما سؤال مكرر عن أحد مشجع الأندية، يقول سأله صحفي في أحد الجرائد: ما تصرفك لو وجد أحد أبنائك يشجع ناديا آخر غير النادي الذي تنتسب إليه؟ فقال الأب: لو وجدت أحد أبنائي يشجع فريقا آخر غير فريقي لتبرأت منه. نعم إلى هذا الحد. كم واحد مستعد ما أقول يتبرع من ولده من أجل الدين، لكن أن يراصح ولده، أن يبذل الوسيلة المطلوبة لإصلاح الولد، أن يحثه على أداء الصلاة، أن يوفر له أسباب الهداية، أن يحول بينه وبين أسباب الفساد، الجواب معروف. ثم يظهر الهوس الجنوني بعد هذه المباراة في الشوارع العامة وعبر طريق الكفرات من التسخير وعبر منبهات الصوت التي تزعج الغادين والرائحين وعبر الزخم الهائل الذي يذكرك بقول الشاعر في القصيدة التي أهداها المراسل المجهول وهي قصيدة مشهورة: عربات تدفقت تشبه الهائج الخضم، عربات تدفقت تشبه الهائج الخضم، وعليها تكومت زمر طيشها احتدم، وعلى كل قبضة راية زاحمت علم، حشر الناس تحتها أمم إثرها أمم. ماذت الأرض بالورود وداء الفحيط حم، فتساءلت والأسى يمضغ القلب والألم، هل فلسطين حررت وخطاف العناء تم، أم بكابول دمرت قوة الملحد الألم، أم قضت محنة الجياع وغيث الرخاء عم؟ قيل لا، بل فريقنا فاز في لعبة القدم. الأمر الرابع التردد على المطاعم الرياضية القريبة من مواقعهم المعتادة وتناول الوجبات هناك، ولذلك تراعي تلك المطاعم ظروف هؤلاء الشباب فتفتح لهم أبوابها طيلة وقت الظهيرة في الأيام الدراسية كما هو ظاهر من الإعلانات الموجودة في الشوارع، أما في أيام الإجازات فيظل المطعم مفتوحا إلى ساعة متأخرة من الليل. وهذه المطاعم فرصة للتعارف وعقد الخلاف، حيث يباشر على من يريد أن يعقد صلة معه، يعني يهدي له أو يحاسب عنه، فضلا عن الأحاديث الفارغة والتدخين ومشاهدة التلفاز إلى غير ذلك. النقطة الخامسة، يقضي هؤلاء الشباب وقتا طويلا في العناية بالشكليات، سواء شكليته هو أو شكلية السيارة. أما هو فالعناية بتصفيف الشعر وموديلات الثياب والخروج أحيانا بلا طاقية أو بلا كميلة أو بتسريحة شعر غريبة تلفت أنظار الآخرين، وقد يعمل على لفت نظر الناس إليه بكل وسيلة حتى لو كانت أحيانا وسيلة لا تليق بالرجال الفحول. يقول أحد العائدين إن أحدهم إذا أراد أن ينظر إليك لا بد أن يلتفت إليك بجميع جسمه، لا يستطيع أن يحرك رأسه بحرية حتى لا يفسد تصفيف الشعر، إضافة إلى أن لا يفسد المرجان الذي يعتني به أتم عناية. وهم يستخدمون القصات الغربية كقصة مايكل جاكسون أو قصة الأسد، ويترددون على أماكن الحلاقة وتصفيف الشعر المخصصة لذلك. حدثني أحد الإخوة أنه رأى شابا يضع خلف رأسه ما يسمى بالبكلة، وقد بلغ الأمر ببعض هؤلاء إلى استخدام المكياج أيضا، ويقولون هناك مكياج خاص بالرجال. نعم هذه حالات شاذة، حتى لا تقولوا أين يوجد هذا العالم الغريب، أقول هذه حالات شاذة، لكن النار إنما تنطلق من شرارة وقد تحرق أمة بأكملها. ومن هؤلاء من يلبس أحدث الموديلات التي رسمت عليها صور اللاعب الفلاني أو المغني الفلاني أو المصارع الفلاني، وقد يكتب عليها عبارات باللغة الإنجليزية لا يفهم، يعني قد يكون مكتوب عليها أصلا عبارات باللغة الإنجليزية لا يفهم هؤلاء معناها. وهكذا العناية بالسيارة، بتغسيل السيارة وغسل الكفرات وترخيصها بحيث يستنفذ من الشاب وقتا ليس بالقصير. أذكر شابا كان يسكن بقرب بيتي، لا أكاد أذكر أنني مررت من عندي يوم من الأيام إلا وجدته عاكفا على غسل سيارته وبالذات غسل سفراتها، والشارع من حوله يموج بالماء. ومن الناس من همه يتعلق بسحب فتة السيارة أو مد الخدام أو وضع الزجاج الملون أو الأنوار الملونة أو ما أشبه ذلك. هذه جوانب سلبية لا شك من واقع هؤلاء الشباب، وإنما قصدت بها كما ذكرت في البداية أن نأخذ صورة حقيقية عن واقعهم، لأن معرفة الواقع أو معرفة المرض هي بداية العلاج. وحتى لا تكون الصورة سوداء أكثر من اللازم، أنتقل إلى ذكر الجوانب الإيجابية أو بعض الجوانب الإيجابية لدى هؤلاء الشباب، فيجب أن لا نتصور أنهم خلو من تلك الجوانب، لأن تأثير البيئة، البيت، المسجد، المدرسة باق على بعضهم، ويتجلى ذلك في الجوانب التالية. أولا، أمنيات كثير من هؤلاء الشباب أمنيات رفيعة، فمنهم مثلا من تكون أمنيته حين تسأله، وهذا كله مكتوب في أوراق بعد مقابلتهم ومساءلتهم، منهم من تكون أمنيته الفوز برضوان الله تعالى والجنة، ومنهم من تكون أمنيته الهداية ويتمنى أن يكون كالشباب الصالح المتدين، وهذه أكثر الأمنيات ترددا على ألسنتهم، يعني بعد جمع الأمنيات التي تدور في أذهانهم تبين أن أكثرهم يتمنون أن يكون الواحد منهم شابا صالحا متدينا، وأن يمن الله تبارك وتعالى عليه بالهداية. ومنهم من يتمنى السعادة والحياة الهنيئة التي حرم منها لأسباب معينة، ومنهم من يتمنى أن يكون إماما لنفس الجامع وربما للحرم الشريف أيضا، إلى جوار أمنيات رخيصة بطبيعة الحال، مثل من يتمنى أن يكون عنده سيارة فخمة، أو يتمنى رضا حبيبه، أو يتمنى أن يرى اللاعب الفلاني ويصور معه، أو يتمنى أن يصبح فنانا مغنيا، أو أن يسافر للخارج، إلى أمنيات أخرى عادية، إلى أمنيات لا بأس بها، مثل أن يتمنى أن يكون طبيبا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي قد تمر في ذهن أي إنسان. على كل حال، معظم أمنيات هؤلاء الشباب تدور حول أمور حسنة وحول قضايا عليا، ولا شك أن يكون الشاب يفكر هذا التفكير يدل على أنه لا يزال غير راض عن الواقع المر الذي يعيشه، وأنه يتطلع إلى تغيير هذا الواقع، وهذه في الحقيقة فرصة يجب أن يهتدي لها الدعاة إلى الله عز وجل. جانب إيجابي آخر في حياة هؤلاء الشباب هو اهتمامهم بعلماء الشريعة، فقد أجمع المشاركون في الاستبانة وهم عدد كبير على أن عالم الشرع يحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية، وقالوا إن المجتمع يحتاجه حاجة ماسة، أجمعوا على هذا. على حين هنا سئلوا مثلا عن اللاعب الرياضي قالوا إن المجتمع لا يحتاجه، أما الفنان فكلهم أيضا أجمعوا على أن المجتمع ليس بحاجة إلى مغني أو فنان، ولم يشد منهم عن ذلك إلا واحد أو اثنان فقط. إذن لا زال كثير من هؤلاء يحترمون العالم الشرعي ويزدرون المغني أو المطرب، ويشعرون أن المجتمع ليس بحاجة إلى اللاعب لاعب الكرة، وهذا أيضا جانب مهم يدل على أنهم لا يزالون تنطوي قلوبهم على محبة العلماء وتقديرهم، والشعور بأن المجتمع الذي يعيشنا فيه مجتمع متدين، مجتمع صبغته إسلامية، ولا غنى له بحال من الأحوال عن علماء الشرع. في الواقع هذا مؤثر كبير أيها الأخوة، يجب أن يستفاد منه، يعني ربما يكون آخر ما يخطر في ذلك أن يجمع هؤلاء الشباب، وهم ليسوا طلاب كلية الشريعة ولا معاهد علمية، وليسوا من طلاب الحلقات العلمية ولا من طلاب تحفيظ القرآن، إنما هم من طلاب الكرة والرياضة الذين يقضون وقتهم في الموضوعات التي أسلف، أجمعوا على أن العالم الشرعي يحتل المرتبة الأولى في الأهمية في المجتمع. جانب إيجابي ثالث في حياة هؤلاء الشباب محبتهم أو محبة أكثرهم على الأقل للشباب المتدينين، 70% من هؤلاء الشباب قال نعم أحب الشباب المتدين، وبعضهم يقول أحبهم جدا، 70% يحبون الشباب المتدينين، 20% قالوا نحب الشاب المعتدل فقط، يعني يحبون نوعية من الشباب المتدين، هو من يسمونه هم بتعريفهم واصطلاحهم الشاب المعتدل فقط، أو يقولون نحب المتدين حقا، يعني الذي تدينه تدين صحيح، أو نحب المتدين ذا الأخلاق العالية، أو يقولون نحب المتدين المثقف، هذه كلها تعبيراتهم وأساليبهم. إذن انطباعاتهم عن الشباب المتدين انطباعات حسنة، وهم يرونهم كما عبروا، وهذه كلها تعبيراتهم، يرونهم قدوة، وبعضهم يقول عدة للمستقبل، وبعضهم يتمنون اللحاق بهم، وبعضهم يدعون الله عز وجل لهم بالثبات. نسبة 10% فقط من هؤلاء الشباب هي التي لا تحب المتدينين، ولذلك أسباب كثيرة عدم محبتهم للمتدينين لها أسباب كثيرة، قد يعود بعضها للمجتمع، وقد يعود بعضها لبعضهم، وقد يعود بعضها لاجتهادات سلوكيات تحتاج إلى مراجعة، سوف أتحدث عن بعض ذلك إن شاء الله في مناسبة أخرى. إذن من أهم الإيجابيات أن هؤلاء الشباب يحبون الشباب المتدينين ويتمنون أن يكونوا مثلهم، وهذا أيضا مؤشر يدل على استعداد قوي لديهم لقبول الحق من هؤلاء والانصياع إليهم والاستفادة منهم متى وجدت الوسائل والأسباب والجسور التي تربط بين هؤلاء وهؤلاء وتزيل هذه الجفوة الكبيرة وهذه الفجوة الواسعة بينهم. الإيجابية الرابعة من الإيجابيات هي عدم انفتاح هؤلاء الشباب على الثقافة المنحرفة، فنحن ندري اليوم أن المجتمع يضج بألوان من الثقافات المنحرفة كالثقافة الأدبية مثلا المتمثلة في أطروحات الحداثيين أدبا كانت أو شعرا أو قصة أو صوفة أو مقالة أو نقدا أو غير ذلك إلى غير ذلك من ألوان الفكر المنحرف الذي أصبح يطرح اليوم في الساحة فضلا عن الفكر الفلسفي الفكر الوجودي الفكر الإلحادي. هؤلاء الشباب منغلقون عن هذا الفكر لأنهم لا يتعاطون أصلا قراءة الكتب وليس لديهم رغبة في ذلك ولا كذلك قراءة المجلات والمجلات سواء كانت مجلات أدبية أو ثقافية ولا قراءة الملاحق التي تصدرها بعض الصحف إذا كانت أدبية أو ثقافية أيضا. إنهم حين يشترون الجريدة أو المجلة لا يهتمون إلا بصفحات الفن والرياضة ثم يلقون بالجريدة بعد ذلك. إذن ليس ثمة انحرافات فكرية عميقة لدى هؤلاء الشباب إلا في حالات خاصة، ولا شك أن هذا من ناحية إيجابية توجب على الدعاة إلى الله عز وجل والعلماء والتربويين والغيورين أن يعملوا على الإسراع بملء عقول هؤلاء الشباب بالنافع المفيد. وإن كنت أعتقد أن مشاهدة هؤلاء الشباب للأفلام وحوالي 70% منهم أثبتوا أنهم يشاهدون الأفلام أفلام الفيديو من بينها أفلام عربية وأفلام أجنبية وأفلام نظيفة وأفلام غير نظيفة وأفلام المصارعة وأفلام المناظرة، وقد يشاهدون الأفلام التي انتشرت أخيرا عن مأساة الأكراد في حلبجة وغيرها. المهم مشاهدة تلك الأفلام المنوعة خاصة الأفلام الأجنبية والأفلام العربية والبرامج الإعلامية سواء كانت برامج مسموعة أو مرئية لا بد أن تترك هذه الأشياء أثرا سيئا في عقولهم وفي مفاهيمهم، لكن مما يحمد أنهم لا يحملون بعد أفكار أو مبادئ أو مذاهب منحرفة، فأقول هذه فرصة قبل أن يصل إلى عقولهم بعض حملة الأفكار الشاذة والأفكار المنحرفة فيسمموها ويحول بينهم وبين الهداية. أيها الأخوة، لقد أثرت أن تكون هذه المحاضرة خاصة بوصف واقع أولئك الشباب والجوانب الإيجابية والجوانب السلبية في واقعهم، ووعدتكم في الأسبوع القادم إن شاء الله بعقد محاضرة أخرى في المكان الذي سيحدد بإذن الله تعالى لاحقا عن مسؤولية المجتمع تجاه مسؤولية المجتمع عن انحراف الشباب، وفي الأسبوع الثالث أيضا سوف نتناول الجزء الثالث والأخير من هذا الموضوع. الآن ننتقل إلى الأسئلة. يقول نقترح إلى أن تقوم تقترح على الشباب أن يقوموا بتوزيع وإهداء هذا الشريط للشباب المنحرف. في الواقع ما أدري عن فائدة يعني إهداء هذا الشريط لهم، لأن المقصود الأول بهذا الشريط هو أنتم يا أولياء الأمور أولا، وأنتم أيها الشباب المستقيم، وأنت أيها المجتمع بشكل عام حتى تدرك أن هناك مشكلة موجودة قد تدركها أو لا تدركها. أنت أيها الأب حتى تدري أين يذهب ولدك، أنت أيها الأخ حتى تدري أين يذهب أخوك، حتى الأم حتى تدري أين يذهب ولدها وأين يقضون أوقات فراغهم وما هي الأخطار التي تصدق بهم. وفي الأسبوع الثالث كما ذكرت لكم سيكون هناك محاضرة مخصصة للشباب هؤلاء أنفسهم، نعمل بإذن الله تعالى على أن يوجد فيها من وسائل الخطاب لهم والتأثير ما لعله أن يكون أبلغ في خطابه. يقول تنبيه الأخوة الحاضرين على أنه سوف تقام صلاة الاستسقاء يوم غد الاثنين، ولا شك أن هذا تنبيه طيب، والأخ ينبهكم على ضرورة استشعار الحاجة إلى الله عز وجل وإلى رحمته وغيث القلوب، لأن بعض المصلين يذهبون عادة بدون حضور القلب والرغبة في الغيث الحقيقي. لا شك أن الاستغاثة والاستسقاء هو سؤال الله عز وجل والانكسار بين يديه. يقول اعتراف: لا أدري ماذا أقول، ولكن كنت من الشباب المنحرف، ولكن كلمة أقولها لكل شاب: إنه لا فائدة ولا جدوى من الضياع في غمرات المعاصي، لقد كنت في ظلام حالك، فإلى متى يا شباب الإسلام، إلى متى أيها العاصي؟ لقد كان في مجلسنا الشباب الضائع كل ما يسوء من لعب ودخان وفيديو، حتى إني أعرف بعض المجالسين قد يشربون المخدرات، وأنا الآن في حلقة وإن شاء الله من التائبين. لا شك الأخ حينما ذكر لكم هذا لم يكن يريد الفضيحة لنفسه، إنما كان يريد أن يكون أسوة حسنة للشباب المنحرف حتى يخط الطريق إليهم. ويقول أخيرا: بماذا تنصحني؟ أنصحك بالثبات على ما أنت عليه أولا، وأن تسعى إلى دعوة الآخرين الذين كنت معهم إلى ما أنت عليه الآن، تسعى إلى نقلهم إلى المسجد وإلى الدرس والمحاضرة وإلى الحلقة العلمية وإلى غير ذلك من وسائل الخير. يعني أنا الآن أقرأ كما قلت لكم بعض الأسئلة وبعض الأوراق، صعب أني أقرأ كل ورقة قبل ما أقرأها عليكم، فقد أكتشف بعدما تصف الورقة أنها غير مناسبة، فيعني تحملوا هذا حتى يتيسر ويتسنى إن شاء الله تنظيم موضوع فرز الأسئلة قبل أن تقدم لي. هذا يقول بشرى وعتاب وطلب: نحن مجموعة من الشباب قد هدانا الله تعالى إلى الاستقامة وأنقذنا بمنه وفضله من ظلمات الضياع والسيه والمعاصي إلى واحد الإيمان الوارثة التي ظللتنا بحنانها ونعنا بالسعادة فيها. كل هذا حصل بفضل الله بعد أن كانت أفكارنا مشتتة ونسير دون رابط أو تخطيط، نعيش عيشة عشوائية على الأرصفة وفي الطرقات وفي كل مكان لا يليق، وكنا نتجمع حول التلفاز الذي أنقذنا الله تعالى من سمومه ومن شر أفلامه ومسلسلاته، وحول البلوت الذي ضيع أوقاتنا وأشعل بيننا عداوات كادت لا تنتهي، وعلى الغناء الذي يعلم الله أنه من أشد أسباب قسوة قلوبنا. وبعد أن كان تفكيرنا دائما حول المباريات والرياضة التافهة، فمن دوري إلى دوري ومن كأس إلى كأس ومن قدم إلى طائرة ومن ضياع إلى ضياع، ونكمل هذا كله برائحة الدخان الكريهة، حتى فكرنا أن كل ما نعمله ما هو إلا تطبيق للحرف الواحد لمخططات أعدائنا الذين يريدون بواسطتها إلهاءنا عن عقيدتنا وعن مهمة الشباب الأساسية. فالشباب هم قوام الأمة وحصنها المنيع الذي ترتد به سهام أعداء الإسلام إلى نشورهم. العتاب: لماذا التقصير في حق الشباب؟ الطلب: التركيز أكثر على الشباب وإثارة حماسهم لدينه. هذا عتاب في محله، وطلب نرجو أن يلقى آذانا صاغية من الدعاة وطلبة العلم والعلماء. أنا شاب أحاول الالتزام، ومشكلتي أنني مغرم بحب الرياضة إلى درجة الهوس، وخاصة من ناحية الأندية، فأنا قد بلغ بي حب النادي المفضل الذي مبلغا عظيما، ولا تفوتني مباراة واحدة لذلك النادي، وقد حاولت ترك ذلك فلم أستطع. رجاء حار بالإجابة. يا أخي، أصلا الإنسان ما له إلا قلب واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين وجوه، فإذا كان قلبك الآن بحب الرياضة وحب النادي مثلا، بالتأكيد لن يكون في قلبك مكان بحب الأشياء الأخرى التي يجب أن تحبها: حب الله عز وجل، حب رسوله صلى الله عليه وسلم، حب الصالحين، حب الأنبياء والمرسلين والشهداء، حب الجهاد في سبيل الله، حب الأعمال التي يحبها الله عز وجل، حب الأماكن التي يحبها الله تعالى كالكعبة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، المساجد. ولذا فإنه لا بد لك من أمرين: الأول هو التخلية، التخلية يعني أن تعمل على تفريغ قلبك من هذه المواد الفاسدة التي تملأه، تعمل على تفريغ قلبك من هذه المواد الفاسدة، لا بد من التفريغ أولا، ولو تفريغا جزئيا، بأن تفصل نفسك عن بعض الأعمال التي يقوم بها النادي، بعض المباريات، وتحاول أن تتدرب على ذلك شيئا فشيئا، وتحل محل ذلك أمورا طيبة صالحة كقراءة القرآن وقيام الليل وصيام النفل وصحبة الطيبين والحج والعمرة وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة. فهذا هو الأمر الأول، إذن هو التخلية. والأمر الثاني هو التحلية، التحلية يعني أن تملأ قلبك بعدما فرغته من المواد الفاسدة، تملأه بالمواد الصالحة التي ذكرت لك نماذج منها. لابد من مجاهدة، والمجاهدة أرقى وأعظم صورها المجاهدة في ميدان القلب، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. يقول: ما رأيك في الشاب الصغير يكون ملتزما ويصاحب شبابا ملتزمين كبار، هل هذا حسن أم لا؟ مع العلم أن هذا قد يؤدي أحيانا إلى خطأ أو ارتكاب محرم. ويرجو الأخطر هذا السؤال، ها أنا طرحته. أما صحبة الشاب الصغير للشباب الكبار إذا كانوا صالحين، فإن هذا لا بد منه، لأنه يتلقى عنه التوجيه والإرشاد والتعليم والتربية، لكن ينبغي أن يربط ذلك بضوابط، منها أولا تجنب الخلوة، تجنب الخلوة بهذا الشاب الصغير، خاصة حينما يكون هناك خطورة، فليحذر الشاب الكبير أو المربي أو الداعية أو المعلم أن يخلو بهذا الشاب الصغير على انفراد، فإن الشيطان حينئذ يكون ثالثهما. الأمر الثاني أن يتجنب النظر إليه وإحداد النظر فيه، فإن هذا مدعاة إلى الفتنة والعياذ بالله، خاصة إذا كان في هذا الشاب ما يدعو إلى الافتتان به، بل يكون هذا الشاب مع مجموعة من الشباب الطيبين الصالحين ويحذر أن ينفرد به واحد منهم، وخاصة إذا كان هناك أحيانا علاقات قوية، أحيانا بعض الشباب يكون له صديق حميد يركب معه في السيارة ويذهب ويجي، وإذا جلس جلس بجواره، وإذا قام قام معه، وهذه قضية هذا التعاطف ينبغي القضاء عليها ومراقبتها بحذر. يقول: كثرة الإعلانات ضد الغازات الكيماوية في الشوارع، هل الأخذ بالتعليمات من أجل التوكل أم نتوكل على الله ولا نهتم بالتعليمات؟ لا شك أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وأنا أتعجب لماذا ينزعج الناس من هذا، ينبغي أن يكون الناس دائما في حالة خوف، أو لا أقول خوف، الخوف من الله، لكن في حالة استنفار، في حالة توقع، لأن هذا من الأشياء التي تقوي قلوب الناس، تجعلهم يقبلون على الله عز وجل، تجعل الأمر عادي. لماذا يكون مثل أحيانا مثل الصغار يرهبون من هذه الأشياء؟ أصلا هذه الأمور إذا اعتادت أصبحت أمور عادية لا تلفت النظر ولا يخاف منها الإنسان، لكنه يتخذ الأهبة والعبة اللازمة. يقول: لو كان هناك بعض أهل الخير الذين لديهم القدرة على حسن التحذير والإقناع يقومون بزيارة الشباب في أماكن تجمعهم على مختلف أنواعها والتحدث إليهم بما فيه الفائدة، هذا لا شك أنه اقتراح جيد، بل ينبغي أن ينظم من قبل بعض الجهات القائمة على الدعوة، وسيكون هناك مزيد حديث عنه إن شاء الله تعالى. هناك كثير من الرجال هداهم الله يعملون عمل الجاهلية، وهو يقولون فلان قبيلي وفلان خضيري، ما قولكم في ذلك؟ وما الأصل في هذا؟ لا شك الأصل هو قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكرم الناس أتقاهم، وقوله: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فهذه الأشياء هي من خيوط العنكبوت ومن عادات الجاهلية التي لا ينبغي أن يقام لها وزن، فالناس سواسية كأسنان المسك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أما ما يتعلق بموضوع الزواج، قد يكون الأخ يسأل عن قضية الزواج، فأنا أقترح أن الزواج بين أناس مختلفين في مثل هذه الظروف قد يكون غير مناسب، وإن كان جائزا شرعا بلا شك، ولا ينافي الكفاءة أن يتزوج قبيلي من كما يقولون من غير قبيلية، أو يتزوج غير قبيلي من قبيلية، لا ينافي الكفاءة ولا حرج فيه شرعا، لكنه من حيث الواقع قد يرفضه الأقارب أحيانا، وقد يكون سببا في خصومة ربما تؤدي في النهاية إلى فض وفك الارتباط بين الزوجين والطلاق، وقد تؤدي إلى مشاكل صعبة لا يستطيع الإنسان التخلص منها. فالحمد لله الشاب الطيب يستطيع أن يجد فتاة طيبة مماثلة له دون أن يوقع نفسه في حرج في مثل هذه الأمور، وإلا من الناحية الشرعية لا حرج فيها. يقول: إني بدأت أحب الشباب الملتزمين، وإني ممن يسهرون في الشارع الأصغر وغيري مع الشباب غير الصالحين، وسألت بعض الملتزمين عن طرق الهداية فيقولها من دون شرح، قلها فلا أفهمها، فأرجو أن تذكرها وتشرحها. التوقيع شاب إلى طريق الهداية، أولا ما دمت وضعت قدمك في هذا الطريق فأبشر أبشر، فإن الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، يقول الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته أهرول. فأبشر أن الله تعالى لك بكل خير أسرع، واثق مع الله عز وجل في إقبالك على الله، وأقصر من الضراعة إلى الله عز وجل، والزم هذا الصديق الذي ذكرته في سؤالك، وأكثر من سؤالك، اجعل نفسك ملحا لا تكتفي بسؤال مرة واحدة، بل كرر السؤال واطلب منه التفصيل، اطلب منه أن يدلك على بعض الأشرطة التي تكلمت عن أسباب الهداية، فضلا عن أنني وعدت أننا أن الأسبوع الثالث إن شاء الله سيكون حديثا موجها إلى هؤلاء الشباب، ولعل عنوانه أيضا يكون حول الشباب والسعادة. يقول: ما هو الحل وطريق السليم لانتزاع الشاب الصغير من أيدي هؤلاء المفسدين، وما رأيك بمن يسيء الظن بالشاب الصالح إذا دخل بقصد الإصلاح؟ لا شك أن سوء الظن لا يجوز بالمؤمن ما دام مظهره الخير، أما الطريقة المناسبة لانتزاع هؤلاء الشباب بل لإصلاح الشباب كلهم جملة فهي الدعوة، أن نقوم بحملة جادة في الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة من خلال كل الوسائل: الشريط، الكتاب المختصر، التعاون معهم في أمورهم التي يحتاجونها، إيصال الإعلانات إليهم، إعلانات الدروس، إعلانات الحلقات العلمية، إعلانات المحاضرات، تبليغهم بما يجري في المجتمع، زيارتهم بصفة جماعية أيضا، والجلوس معهم والتحدث إليهم، إلى غير ذلك من الوسائل. يقول: يوجد عندي بعض الأجهزة المحرمة وعدمت إن شاء الله على الخلاص منها مثل التلفاز والفيديو والأشرطة، هل يجوز لي أن أبيعها على بعض الأشخاص الذين يطلبونها أو على بائعها؟ لا أبدا، هذه الأجهزة المحرمة لا يجوز بيعها ولا إعطاؤها لمن تعلم أنه يستفيد منها أو يستخدمها في طرائق محرمة، لكن هناك جهات خيرية يمكن أن تستفيد من هذه الأجهزة في أمور شرعية أو على الأقل في أمور مباحة، فإذا لم فتيسر هذه الجهات الخيرية فلا بد من إتلاف تلك الأجهزة. هذا يقول بخصوص الاستبانة لم تشمل جميع الحاضرين، ويعمل ملاحظة ذلك، هذا الحقيقة يعود إلى مسؤولية الإخوة الذين قاموا بتوزيعها أو تصويرها، واللوم يوجه إليهم. يقول: ما رأيكم لو قام بعض الشباب بزيارة هؤلاء المنحرفين أيضا كما سبق؟ اقتراح جيد. هذا يقول: أبشرك بأن الشاب الذين في الشارع يتقبلون تقبلا طيبا، حيث أنني ممن ذهب إلى هؤلاء مع سيارة الهيئة أو وحدي، فإنني أجد كل من أكلمه يقبل ويحاول الذهاب معي، مع ما أجد منهم من أعواد ودخان وبعض آلات له. لا شك أن هذا يؤكد ما ذكرت قبل قليل من وجود الاستجابة والروح الطيبة عند هؤلاء الشباب. يقول: إعطاء نصيحة للذين يسرقون في صلاتهم بالنظر في كل اتجاه، خصوصا وأن 90% تقريبا ممن يصلون مبتلون بذلك النظر. لا شك أن الكلام عن موضوع الخشوع في الصلاة كلام يطول، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ينظر إلى موضع سجوده، ينظر إلى موضع سجوده، وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام صلى في خميصة لها أعلام، في ثوب له أعلام، فلما انصرف من صلاته خلعه وقال: اذهبوا به إلى أبي جهم الذي أهداه عليه، وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فخلع الثوب الذي أشغله النظر فيه عن صلاتي، خلعه ولم يلبسه مرة أخرى عليه الصلاة والسلام. ومرة أخرى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وكانت قد وضعت سهوة يعني سترة على في غرفتها، قد وضعت سترة على سهوة لها، سترت السهوة، السهوة هي الفرجة، سترتها بقرام لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنفكه أو هتكه، وقال: إن تصاويره لم تزل تعرض لي في صلاته، إن تصاويره لم تزل تعرض لي في صلاته. فإن الإنسان عليه أن ينظر إلى موضع سجوده ويقبل على عبادته، ولا داعي لإغماض العينين في الصلاة كما يفعله البعض، إلا إن كان في قبلته أو في موضع سجوده رسوم وتصاوير وأعلام تلهيه، فحينئذ لا بأس أن يغمض عينيه لتجنب النظر فيها. يقول: أنا أسكن بأحد الشقق وهناك جيران لي وهم شباب لا يصلون ويسمعون الغناء ويطبلون ويضربون آلات له حتى أزعجوني وذهبت ونصحتهم، لكن قالوا إنك لا تهدي من أخلف، فماذا أصنع؟ هل أخرج من هذه الشقة؟ وكذلك حيث أنهم يشربون الدخان ويؤذوننا أو ماذا أفعل؟ هل الخروج من هذه العمارة هو من الإنكار بالقلب أو أجلس وأنا لا أرضى به؟ إن كان جلوسك يمكن أن يقلل من هذا المعصية وهذا المنكر بتقليل الفساد وكثرة مناصحتهم وتردد عليهم، فالأولى لك البقاء والجلوس. أما إن كنت ترى خروجك يؤدي إلى الإقلاع فلا بأس، لكن الغالب أن خروجك لا يؤدي إلى الإقلاع، بل يجعلهم يقول بعضهم لبعض خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. هذا مرة أخرى يطلب ما هو الدرس الذي سوف يلقى في الأسبوع القادم. الدرس الذي سوف يلقى في الأسبوع القادم هو بعنوان مسؤولية المجتمع عن انحراف الشباب، مسؤولية المجتمع عن انحراف الشباب. نقطة أخرى يجيب الأخوة القائمون على توزيع الاستبانة، لأنه جرى توزيع أكثر من 800 ورقة لكن بعض الأخوة جاءوا متأخرين وهؤلاء لم يشملهم الاستبيان، فهذا عذر للأخوة الذين لم يصلهم الاستبيان. نواصل الأسئلة. يقول: من الشاب من إذا التزم انقطع عن أصدقائه السابقين ويكره مقابلتهم، وهذا يجعل الشباب الذي يلتزم يتصور الذي لم يلتزم يتصور ذلك قبل هدايته، مما يكون دافعا لعدم التسرع في استقبال الهداية بحجة الانقطاع، وهذا في نظر خطأ من الشباب المتدين الذي لا يخالط هؤلاء بغرض صلاحهم. لا شك أن المتدين إذا هداه الله عز وجل استطاع أن يقدم لهؤلاء الأخوة خيرا أو برا أو معروفا فإنه أولى الناس بذلك، فأولى من أن يدخل عليهم شخص غريب عنهم ليدعوهم إلى الله عز وجل. أنت أيها الشاب الذي هداك الله عز وجل بين هذه المجموعة اعمل على أن تكثر ما قد تكون فعلت معهم في السابق من المعاصي أو دعوتهم إلى الفساد أو الانحراف أو المشاركة في ذلك بأن تدعوهم إلى الله عز وجل وتحرص على هدايتهم، فإن لم تستطع بنفسك فمن الممكن أن تضيف شخصا آخر يكون معه. هذا يقول: لم تذكر أن من أكثر أماكن تجمع هؤلاء الشباب في بعض المدارس وخاصة مدارس البنات، هذا موقع ليس بكثير إن شاء الله تعالى، خاصة مع وجود ملاحقة ومتابعة لمثل هذه الظواهر السيئة من قبل الإخوة في الهيئة جزاهم الله خيرا. يقول: مدرس كان يسأل تلاميذه في أحد الحصص: من هو مثلكم الأعلى؟ وكان جوابهم: مثلنا الأعلى، يعني بدلا من أن يقولوا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا مارادونا. لا شك أن هذه ظاهرة شاذة، لا شك أن هذه ظاهرة شاذة، والمسؤول عنها أولا المدرس، يعني كان يجب أن يقدم لطلابه بقدر ما يستطيع النصيحة والتوجيه ويعمل على لفت عقولهم وأنظارهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر ومحبة الأنبياء والمرسلين والصالحين. لكن قد يكون هذا والله تعالى أعلم أيضا وضع في مدرسة غير عادية، وينبغي أن يراعى أن المدارس المتوسطة يعني يسير فيها مثل هذه الأفكار أكثر مما تسير في غيرها بحكم يعني شدة المراهقة فيها. هذا يقول: ما هو الحل بالنسبة للنساء الجامعة الكبير؟ لأن الجامعة ليس في مكان للنساء، ممكن أن يكون مكان وجود النساء في الجامعة الكبير في ما يسمى بالخلوة لأسفل المسجد، ولها باب من الجهة الشمالية على الشارع، فسنعمل إن شاء الله على تهيئتها بحيث تكون مناسبة لبقاء النساء فيها. يقول: أنا شاب وقعت في الاستهزاء بغيري وأخذت ذلك عادة، فما السبيل إلى ترك هذه العادة السيئة؟ السبيل إلى ترك هذه العادة أن تعتاد على العمل الصالح، وقد جاء في الحديث: الخير عادة. فكما أنك أدمنت على الاستهزاء حتى أصبح عادة، كذلك بإمكانك أن تدمن على الخير حتى يصبح الخير أيضا لك عادة. ومن الممكن أن تتخذ صاحبا يصفي عليك، اجعل لك صاحبا من الصالحين الطيبين يصفي عليك وينبهك كلما أخطأت أو وقعت في ذلك ينهاك عنه. ما صحة الحديث إن الله تعالى جميل يحب الجمال؟ الحديث رواه مسلم، الحديث رواه مسلم ضمن حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. المعنى أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كما جاء في الحديث الآخر وهو في السنن أيضا وهو حديث صحيح، يحب أن يرى أثر نعمته على عبده من حسن الملبس وحسن البزة وحسن النعل وحسن السيارة وحسن إلى غير ذلك. ولهذا من الملاحظات أن بعض الشباب المنحرفين يقولون في الاستدانة والاستفسار الذي يوجه إليهم أنهم يعيبون بعض الصالحين بعدم اهتمامهم بملابسهم، وقد يعيرونهم بذلك. وهذه قضية لا شك أنها يعني الصالحون مشغولون بمعالي الأمور، الصالحون مشغولون بمعالي الأمور، والمشغول بمعالي الأمور قد يذهل عن أمر مهم لكنه انشغل بما هو أهم منه. ومع ذلك أقول لا بأس أن يهتم الشاب الصالح بمظهره حتى يكون كالشامة في وسط الناس. إن أتيت ما شاء الله دين وصلاح وجدته، إن أتيت مظهر وجدت مظهر حسن، إن أتيت علم وجدت علم، إن أتيت كرم وجدت كرم، إن أتيت منطق وجدت منطقة حسنة، وهكذا. يقول ما سبب عدم توزيع عدد كافي للاستبيانات؟ وعلى كل حال فإني أرشح مسجد الأونيان. هذه تضاف يعني رقم يضاف إلى مسجد الشيخ صالح الأونيان. وأما السر فليس هناك سر، إنما القضية كما سمعت، والاستبيانات التي وزعت وزعت على الجميع من غير يعني تخصيص. الحاق الجواب حول المثل الأعلى أن الله عز وجل يقول له المثل الأعلى في السماوات والأرض، هذا تنبيه يقول أنه أن المثل أن الله عز وجل له المثل الأعلى، لكن الناس حين يطلقون كلمة المثل الأعلى يقصدون بها يعني القدوة الحسنة التي تتمنى أن تكون مثلها، فهو يعني مفهوم آخر غير المفهوم المقصود في الآية. هذا اقتراح يقول أن يقوم مجموعة من الشباب الملتزمين يقوم بالتوعية والإرشاد والنصح وتقديم الأشرطة والكتب النافعة، ولهم في ذلك الفضل الكبير والأجر العظيم عند الله تعالى. هذا على كل حال سبق مثل هذا الاقتراح، ولعله أن يكون موضع التنفيذ. أيضا هذا يقول ما رأيك لو وضعت الدروس في جامعة الأونيان، لأن فيه الجامعة الكبيرة في درس للشيخ عبد الله القرعاوي، فأقول سنرسل إن شاء الله مع الشيخ عبد الله القرعاوي في موضوع الدرس. هناك بعض الأشخاص الصغار ممن يخاف عليهم من رفاق السوء، وقد حاولت مع أحدهم مرارا وتكرارا لأسلك به طريق الخير وألحقه بالصحبة الصالحة، لكن لم أستطع ذلك مع أن فيه خير، فما الطريقة المثلى لذلك؟ لعل من أهم الطرق في هذا أن تسلط عليه بعض الشباب الصالحين ممن يكونون قريبين من سنه، فإن الإنسان يألف من يكونون قريبين من سنه أو يكون زملاء له في الدراسة بحيث يذهب معهم للمدرسة ويعود معهم. كذلك محاولة ربطه بما إذا كان هناك نشاط في المدرسة التي يدرس فيها أو حلقة قرآن، حلقة تحفيظ قرآن في الحي الذي يسكن فيه. يقول لي أخو من المصلين إن شاء الله، لكنه يكسر الخروج من البيت ولا يفعل شيئا من المعاصي كالدخان وغيره، ولا أجد عليه لأنه ولا أقدر عليه لأنه في سن 16، فما هو الحل؟ حقيقة من الحلول المهمة بشكل عام، وإن كان هذا ليس موضع الحديث عنها، لكن من الحلول المهمة أن تحاول أن تعمل مع من تريد هدايته، لا على أنك سلطان متسلط عليه دورك الأمر والنهي والتوجيه، وأنك أشبه ما تكون بالعسكرية الذي يصدر فرمانات وأوامر، خطوة إلى الأمام وخطوة إلى اليمين وخطوة إلى الشمال، هذا ما يصلح مع الشاب المراهق. إذا شعر أنك تأمره وتتسلط عليه فإنه يثور عنده عنصر التحدي والعناد، ولو كان يريد أن يفعل الشيء لتركه لهذا السبب. فلذلك عليك أن تكون حكيما وتعامله كصديق وتغرس الثقة بنفسه في أعماله في قراراته في أموره، وإذا أردت أن تنبهه إلى أمر ينبغي أن تكون في غاية اللطف والحكمة في تنبيهه لهذا الأمر، وتستطيع أن تصرفه عن أشياء كثيرة عن طريق شغل وقت فراغه، مصاحبته، تذهب به معك إلى أمور معينة، ولتكن هذه الأمور أمورا مناسبة لمستواه، لا تذهب به إلى أمور أيضا يستفيرها ويمل منها فالمرة الأخرى يقول لا أريد أن أذهب. كذلك الإحسان يا أخي، أحسن إليه بدل الناحية المادية يحتاج هؤلاء الشباب، لا أقول أعطيه دراهم لأن الدراهم قد تضره، لكن اشتر له ملابس في الشتاء مثلا، إذا احتاج إلى أدوات مدرسية اشتر له، احتاج شيء في البيت وفر له ذلك، حاول أن تقدم له بعض الهدايا حتى يشعر دائما بأنك حريص على مصلحته وأنه يعيش في ظله. يقول بعض الشباب إن لعب كرة القدم والتشجيع لا بأس إذا كنت تؤدي الصلوات الخمس وتطيع والديك ومع أهل استرعاهم على الوجه المطلوب، وأنا لا أدري، فما رأيك؟ وأنا لا ألعب ولا أحضر المباريات لكني أشجع بعض الأندية. تقدر تقول هذا تعبير الأخ، يقول تقدر تقول إني مبني فيها، وحديث عن نفسي نترك هذا، وخاصة إذا جاء الدرس العام أرجو توجيهي عن أمر. أولا ذكرنا قضية في البداية أنه لابد في رفع هذا البلاء ونزعه أن تخرج من قلبك شيئا فشيئا محبة الأندية ومحبة الكرة والرياضة، وتضع فيه محبة الله عز وجل والرسل والأنبياء والصالحين والمؤمنين والشهادة في سبيل الله. اقرأ مثلا أخبار المجاهدين، اشتاق للجهاد. اقرأ فضل الشهادة، اشتاق للموت في سبيل الله. اقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، يمتلئ قلبك بحبه. اقرأ أسماء الله عز وجل وصفاته حتى تحب الله تعالى من ملء قلبك. اقرأ هذا، اشغل قلبك بهذه الأمور. أما قضية الكرة، فالذي أرى أن لعب الكرة إذا كان مضبوطا بالضوابط الشرعية ليس بحرام، والضوابط الشرعية ألا يلهي عن واجب، وألا يغلب على وقت الإنسان، وألا يتضمن ارتكاب محرم مثل السب والشتم أو انتشار العداوة والبغضاء بين اللاعبين أو ظهور الحورات أو ما شابه ذلك. في حال الذهاب الرجل إلى مكان ما ومعه زوجته أو أخته أو أمه، كيف ينبغي؟ يعني غير واضح السؤال. إذا ذهب الإنسان إلى مكان في هذه الأمور، فإن الإنسان يعني البعيد عن الشبهة يكون واضحا للناس، لا لبس في هذا الأمر ولا غموض عليه، وإنما الذي يتستر هو الذي يكون في أمره ريبة. ومع ذلك فإن الإنسان إذا خشي شبهة أو ريبة ينبغي أن يكون واضحا. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يسير صفية وكان في الاعتكاف، فجاء رجلان من الأنصار، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية. قال: سبحان الله يا رسول الله، أو فيك نشك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا أو قال شيئا. أما موضوع الحجاب فهو معروف أن المرأة إذا خرجت ينبغي أن تكون في غاية من التستر والتصون والعفاف، وأن لا يظهر منها شيء للرجال الأجانب. نحن إن شاء الله على وشك فصل الربيع، فما رأيكم الوضع مخيم خاص في البر ويكون معروف لدى أهل المنطقة عموما، يتخلل الدروس والمحاضرات من عدة مشايخ؟ هذه في الواقع فكرة جميلة وممتازة، وأعلم أنه في منطقة حائل سوف يقيم مكتب الدعوة في الأسبوع القادم مخيم للشباب، وسيكون شاملا واسعا، وهي فكرة مطروحة على الإخوة القائمين على المؤسسات والأعمال الخيرية أن يقوموا بإيجاد مخيم خاص في البر للمحاضرات والدروس، وينظم بطريقة مناسبة. ما رأيك بالتعصب بين الشباب للجنسية فقط وللمنطقة بالذات لا للدين؟ لا شك أن هذه من أحاديث الشيطان، أنه يفرق بين الناس بوسائل شتى. قد يفرق بينهم بالجنسية، مثلا هذا كويتي وهذا سعودي وهذا أردني وهذا سوري وهذا كذا وهذا كذا، وهذه لا شك مع الأسف الشديد أصبحت اليوم لها صدى ولها وقع، وقد أفلح الأعداء في زرع العداوات بين الشعوب، يعني أفلحوا من نزع العداوة بين الحكام فقط إلى تحويلها إلى عداوة مستحكمة بين الحكام وبين الشعوب أيضا، فأصبحت كثير من الشعوب يبغض بعضها البعض ويشيع بينها القالة عن الشعب الفلاني أنه في كذا وفي كذا وفي كذا، هذا يتهم هذا بالخيانة والغش، وهذا يتهم هذا بالمداهنة والنفاق، وهذا يتهم هذا إلى آخره. وهذه من أعظم خطط العدو، لأنه إذا أفلح في تشبيك المنطقة بعداوات لا أول لها ولا آخر فإنه يستطيع أن يصنع ما يشاء، بل إن العدو ينتقل بعد ذلك إلى زرع العداوة في الشعب الواحد، العداوة بين الناس، بين المنطقة والمنطقة الأخرى، العداوة بين الكبير والصغير، العداوة بين مثلا طبقة وطبقة أخرى، حتى العداوة بين مدني وعسكري وهكذا. وهذه من أخطر الأمور التي تدمر الأمم، وينبغي التفطن لذلك والحذر من ذلك، كل الحذر، وأن نكون نحن نموذج حي لهذا الأمر. يعني من الأخطاء التي يقع فيها أحيانا من غير قصد، وأستغفر الله وأتوب إليه، أحيانا قد ننجر للكلام في مثلا منطقة معينة، المنطقة الفلانية فيها كذا مشهورة مثلا بالبخل، والمنطقة الفلانية مشهورة بكذا، والمنطقة الفلانية مشهورة بالتشدد، والمنطقة، وهذه الأشياء التي نقولها ولو على سبيل المزاح تنتقل وتصبح كأنها حقائق عند الناس لا يقبلوا لا تقبلوا عندهم الجنة. الحقيقة أسئلة كثيرة جدا تقول ما موقف الشباب الملتزم من هؤلاء الشباب الذين ضيعوا ساعات أوقاتهم في الدوران وجلوا في الأرصفة، وهذا يقول شباب الأرصفة ما واجبنا نحو هؤلاء الشباب ومن المسؤول عنهم، وأسئلة كثيرة وردت. الواقع الأسئلة هذه تنم عن خير كثير، تنم عن أن بدأنا نشعر أن هناك مشكلة يجب أن تعالج، وسأتحدث عن العلاج في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. كثير من الشباب يذهب إلى الدراسة في الخارج ويذهب إلى المملكة ذهنه خالي عن تلك البلاد وما يخطط له الأعداء في استدراج الشباب وتغيير أو تمييع الدين من قلوبهم، مثل السكن مع عائلة نصرانية أو ترك الشباب بدون تذكير أو بدون معرفة مع ما يقابله هناك حتى يذوب ويضيع في أفكار الغرب ويتشبع بما يراه أعداء الدين، ومن ثم يأتي وقد باع بعضهم دينه ويحاول أن يروج للأفكار التي درسها هناك مثل الاقتصاد الغربي من الربا وغيره والأخلاق إلى غير ذلك. هذه من المشكلات قضية التغريب عن طريق هؤلاء المنفعتين، وهي مشكلة واقعة لا شك، والعينات والنماذج موجودة، لا نقول يقال وإنما نقول نرى ونسمع، ولكن مع ذلك أبشر الأخ والإخوة عموما أنني وقفت على مراكز هؤلاء الشباب في عدد من البلاد وخاصة في أمريكا التي ارتعت إليها أكبر كمية من شبابنا، فوجدت أن نسبة كبيرة منهم تزيد على 70% أصبحوا متدينين صالحين متحمسين، مع أنهم حين خرجوا من بلدهم كانوا على الأقل عاديين وليس لديهم ميول أو فهم للإسلام أو حماس للدعوة، لكن لما ذهبوا إلى هناك ووجدوا تحدي المجتمع ووجدوا أيضا بيئة طيبة استقاموا ولله الحمد والمنة، وهم كما ذكرت يعني نسبة لا تقل عن 70% هي من هذا النوع. وحتى أولئك الذين بقوا يعني الذين يشكلون مثلا 20-30% لا أقول إنهم قد ضاعوا بالكلية، بل تجد منهم من يصلي الصلوات الخمس ولكنه لا يحافظ عليها في المسجد معهم، ومنهم من يأتي إليهم يوم الجمعة ليصلي معهم، ومنهم من قد يشارك في بعض النشاطات. هل يجوز دعوة هؤلاء الشباب ولو كان عندهم بعض المنكرات مثل السكر والتدخين؟ نعم يجب أن يدعوا مهما كان عندهم من المنكرات، بل إن الدعوة أصلا توجه إلى من كان عنده منكرات. يقول نرجو أن تنبه إلى محاضرة ألقاها الشيخ عمر العيد بعنوان ما هكذا يا شباب الإسلام. هذه محاضرة ألقاها الشيخ عمر العيد بعنوان ما هكذا يا شباب الإسلام، وهي جيدة. كذلك هناك محاضرة أخرى للشيخ سعد البريك عنوانها الشباب والتجدد، وكلاهما مفيدة. يقول لقد أحزنتنا، أظن هكذا في كلامك، هل كل هذا في هذه البلاد وما هو الحل من هذا الواقع المريض؟ يعني هذا شريحة من المجتمع، هذه شريحة من المجتمع، ولو أردنا أن نفرحك ونطردك لذكرنا لك مثل هذه المجالس الطيبة ومجالس تحفيظ القرآن الكريم وأوضاع الطلاب في المدارس والمعاهد والكليات وأوضاع الطلاب في الحلقات العلمية، إذا لسررت وفرحت وأدركت أن هذه الأمة فيها خير كثير وشبابها غالبهم على الطريق المستقيم. إنما كما ذكرت أردت في هذه الجلسة تصوير واقع معين حتى نسعى في علاجه لا أكثر. ألا ترى دخول الشباب في مجال النوادي الرياضية له دور كبير ومهم في عملية التوعية؟ حقيقة دخول الشباب في النوادي الرياضية للتوعية أرى أنه لا بأس به، كإلقاء الدروس والمحاضرات مثلا أو إقامة دروس تحفيظ القرآن الكريم أو المشاركة في النشاطات الثقافية أو ما شابه ذلك. هذا سؤال مشابه، بعض الشباب الملتزمين يبتعدون عن الأندية الرياضية وخاصة الذين سبق أن كانوا من رواد النادي، وحيث أن في وجود هذا الصنف في الأندية فوائد كبيرة في معسكراتهم وجلساتهم، لا شك أن من كان يعتقد أن بقاءه في نفع إما في إيجاد الخير أو في تقليل الشر ينبغي أن لا يغيب عن المواقع التي يعتقد أنه ينفع فيها ويخدم، خاصة إذا كان يعتقد أنه يستطيع هو وغيره قد لا يستطيع، فربما يكون الأمر ألزم له من غيره لأنه يستطيع أن يدخل في هذا المجال مثلا أو ينفع فيه وغيره ليس كذلك. كيف سيتقبلون منا وهم لا يطلقون رؤيتنا؟ فكثير من الشباب حاولنا بجميع الطرق فإذا غبنا سبونا. لا أبدا يا أخي، هذا يعني رأي أو كلام يعني لا ينبغي أن يصدر منك، جزاك الله خيرا. أولا قضية حاولنا بجميع الطرق، الطرق كثيرة جدا، ما تستطيع أن تقول حاولت بجميع الطرق، هناك 100 طريق وطريق، قد تكون حول طريق طريقين وما أفلح. وقد يكون قد نقول لك أنت ربما أنك أنت أيها الأخ الكريم مما لا تصلح لهؤلاء أن تصلح لأن تدعو المهتدين تزيدهم هدى بإذن الله تعالى أو تدعو الناس العاديين لطلب العلم والاشتغال بالدعوة، لأن كل نوعية من المجتمع لها من يناسبها. بعض الناس لا يصلح ينفعل، فإذا رأى المعاصي سارع إليها وغضب وزمجر وأرغى وأذلت، فما يصلح لهؤلاء. يصلح لهم إنسان يستطيع أن يربط أعصابه، يدخل معهم بشكل تدريجي، يحاول معهم، يبدأ بالأساليب الحكيمة، فإذا استطاع فالحمد لله، إذا ما استطاع بدل الطرق الأخرى من الوسيلة الوسائل الأخرى. أما البداءة معهم بالغضب والشدة وما أشبه ذلك فإنه ليس من وسائل الدعوة بلا شك. يقول ما رأيك بالعمل في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ أنا ذكرت قضية العمل بالحديث الضعيف بمناسبة استشهادي بكلام الخلفاء الناصحون، مع أنني لا أرى أنها صحيحة، فهذه نقطة أو طرفة ذكرها بعض الضرفاء. أما العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فإنه يجوز عند كثير من أهل العلم بأربعة شروط، بأربعة شروط: الأول أن يكون له أصل في الشرع يشهد له، الثاني أن لا يكون ضعفه شديدا، الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، الرابع أن لا يحافظ عليه محافظته على السنة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاه وآخر كلامنا أن الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يتوفانا وهو راض عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم وفقهم إلى طريق الحق يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم أقر بهم عيون آبائهم وأمهاتهم. اللهم أقر بهم عيون المسلمين الذين ينتظرونهم في كل مكان على أحر من الجمر يا كريم. اللهم اجعلهم غصة في سلوك الكفار والمعاندين والمعتدين واليهود والنصارى والمشركين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أحضر المخططات التي تريد بهم شرا وسوءا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.